السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن مسلحين ألحقوا إصابات قاتلة بمسؤول كبير بالوزارة في بغداد اليوم السبت. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤول بالخارجية العراقية طلب عدم ذكر اسمه أن المهاجمين أطلقوا النار على سيارة بسام كبة وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية، وهو في طريقه إلى العمل من منزله في حي الأعظمية. وأفيد بأن كبة هو أول مسؤول رفيع المستوى يتعرض للاغتيال في العراق منذ تولي الحكومة المؤقتة السلطة في أول حزيران بتعهد وضع مسألة الأمن على قمة أولوياتها. هذا ولم يرد على الفور أي إعلان مسؤولية أو معلومات بشأن هوية القتلة. ذكر دبلوماسي تركي أن 7 أتراك احتجزوا رهائن في العراق في الأسبوع الماضي أفرج عنهم اليوم السبت. رويترز نقلت عن الدبلوماسي تصريحه في بغداد بأن الأتراك الذين خطفوا في مدينة الفلوجة في 7 حزيران يجرى نقلهم إلى تركيا وهم في حالة صحية جيدة بحسب تعبيره. ولم يعرف بعد من الذي قام بخطف هؤلاء الأتراك الذين يعملون لدى مقاول تركي أو سبب خطفهم. من النجف أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف هاون سمع صباح السبت في المدينة، حيث أغلق الجيش الأمريكي المدخل الشمالي لها وحاصر المقبرة لمدة 2 ساعة. المحال التجارية أغلقت أبوابها ثم أعيد فتحها، واستعاد عناصر من مؤيدي رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر نقطة التفتيش المؤدية إلى ضريح الإمام علي والمقبرة مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وقذائف مضادة للدروع وسكاكين. من جهته أكد الناطق باسم مكتب الصدر في النجف أحمد الشيباني أن 3 عربات هامفي أمريكية دخلت صباحا إلى المقبرة دون معرفة السبب، وأوقفتها عناصر من جيش المهدي فعادت أدراجها بحسب تعبيره. أما في بغداد فقد أعرب مسؤول عسكري كبير في التحالف السبت عن ارتياحه للطريقة التي تواجه فيها الشرطة العراقية الوضع في النجف، وقال المسؤول طالبا عدم كشف اسمه: لقد سررنا للعمل الذي قامت به الشرطة في النجف، خصوصا الطريقة التي عالجت بها أعمال العنف قرب ضريح الإمام علي على حد تعبيره. ذكرت مصادر بوزارة الخارجية اللبنانية في بيروت اليوم السبت أن مقاتلين عراقيين قتلوا مواطنا لبنانيا وزميليه العراقيين، وأنهم يحتجزون عددا من الرهائن اللبنانيين الآخرين. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن هذه المصادر قولها إن جثة حسين علي عليان من جنوب لبنان والعراقيين الآخرين ألقيت على طريق بين الفلوجة والرمادي منذ 2 يوم، وأفرج عن الرهين اللبناني روجيه حداد، لكن يوجد 4 على الأقل ما زالوا محتجزين. وقالت المصادر إنه تم احتجاز الرجال منذ نحو 20 يوما، لكن لم يتضح إن كان تم احتجازهم جميعا رهائن في نفس الحادث أو ما هي الشركات التي يعملون بها. صرح نائب الرئيس العراقي روج نوري شاويس بأن البرلمان الكردي قرر الجمعة تبني ما وصفه بموقف إيجابي تجاه قرار الأمم المتحدة حول العراق، ما يؤكد بقاء الوزراء الكرد 7 في الحكومة العراقية الانتقالية. وكالة فرانس بريس نقلت عن شاويس الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للبرلمان الكردي أن البرلمان قرر تبني موقف إيجابي من قرار مجلس الأمن، لأن الجميع يؤكد احترامه لقانون إدارة الدولة الانتقالية على حد تعبيره. كما أكد شاويس أن العراق سيواصل العمل طبقا لهذا القانون حتى الانتخابات التي ستلي التصويت على الدستور، أي نهاية عام 2005 بحسب ما نقل عنه. ذكرت صحيفة أمريكية بارزة اليوم السبت أن ضابطا كبيرا بالجيش الأمريكي في العراق أقر السماح لمسؤولين في سجن ببغداد بتعريض معتقلين لدرجات حرارة متفاوتة الشدة وتغيير أنماط النوم ووجبات الخبز والمياه متى أرادوا ذلك. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن صحيفة واشنطن بوست قولها إن وثائق حصلت عليها في الآونة الأخيرة تشير إلى أن الجنرال ريكاردو سانشيز استعان بقائمة من الأساليب التي تستخدم لممارسة ضغوط عالية في مركز اعتقال أمريكي في خليج غوانتانامو بكوبا لتطبيقها في سجن أبو غريب. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الإخبارية، أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعي الكرام مرحبا بكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر من براغ. نستهل فقرات بثنا لهذه الساعة بتقرير عن انتخاب ممثل عن محافظة كركوك إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي، وهناك المزيد من التقارير من مراسلينا ضمن فقرات هذه الساعة التي سنمضي ربعها الأخير مع إياد الجيلاني وبرنامجه الأسبوعي العراق في دور الفكر والنشر. والآن إلى كركوك، حيث اجتمع مجلس المحافظة يوم السبت لانتخاب ممثل عن المحافظة في اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني العراقي المزمع انعقاده قريبا. وقد جرت المنافسة بين فرياد طوزلو ممثل الكتلة التركمانية وسرجون لازار مسؤول المجموعة الآشورية، وقد فاز الأخير بحصوله على 19 صوتا من أصل 34 متقدما على منافسه بأربعة أصوات. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في كركوك سوران داودي.
انتخب مجلس محافظة كركوك صباح هذا اليوم السبت مسؤول المجموعة الآشورية في المجلس سرجون لازار ممثلا عن محافظة كركوك في اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الوطني العراقي، وقد حصل سرجون لازار على 19 صوتا من أصل 34 صوتا وتقدم على منافسه التركماني فرياد طوزلو الذي حصل على 15 صوتا. وجاءت هذه النتيجة بعد تحالفات بين الكرد والكلد آشورين من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى. وبعد الانتهاء من عملية الانتخاب قال العضو المنتخب للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي سرجون لازار قال لإذاعتنا:
حقيقة بالنسبة لي شخصيا مفرح أنه أنا ثقة مجلس محافظة كركوك حتى أمثل هذه المحافظة في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي. ممكن أول محفل عراقي ينال بحضور المحافظات كممثلين للمحافظات، وأحاول جاهدا مثل ما قلت المجلس أنه أسجل حضور كركوك كمحافظة بعيدا عن كل الانتماءات والتفصيلات والموزايك الموجود في كركوك، أمثل المحافظة ككل. أتمنى أن أكون موافق على هذا.
والتقينا رئيس المجلس تحسين كهيو أغلو الذي دار عملية الانتخابات حيث قال عن العملية:
طبعا نحن سبق وان اجتمعنا اجتماع اخر يوم الخميس لمناقشه موضوع ارسال المندوب الى بغداد للجنه التحضيريه لاعداد مؤتمر الوطن العام اللي مثل كركوك، وناقشنا الموضوع من جميع ابعاده، وايضا التقينا مع رئيس الهيئه العليا لاعداد المؤتمر الوطن العام السيد الدكتور فؤاد معصومي الذي زار كركوك، التقينا معه ايضا يعني في لقاء خاص مع اعضاء المجلس ومع السيد المحافظ، وبحثنا الموضوع من كل جوانبه. اليوم الخميس يعني بحثنا ما توصلنا الى نتيجه بسبب عدم حضور الحد النصاب القانوني لاجراء عمليه انتخاب ممثل، ولهذا اجلنا الموضوع الى يوم السبت. واليوم كما اطلعت انه اجرينا العمليه ودار التنافس بين المرشحين هو الاستاذ لازم سرجون لازم من القوميه الكلو الاشوريه وكذلك الاستاذ فرياد عمر من القوميه على التركمانيه، وتم عمليه فرز الاصوات بالاعتماد على الاسلوب الديمقراطي، وحصل الاستاذ سرجون لازر على مقعد 19 مقعد من اصل 34 مقعد، وكذلك فرياد عمر حصل على 15 مقعد من أصل 34 مقعد، ولهذا راح نعرف الأستاذ سرقون ليمثل محافظتنا كركوك في اللجنة التحضيرية.
وعن دور التحالفات في الخروج بهذه النتيجة قال تحسين كهيوغلو:
وفي كل مجلس في كل برلمان هناك كتل وهناك تحالفات، بدت تحالفات واضحة وظاهرة على انتخاب سرقون كممثل، لأنه كما تعلمون أنه هناك لا يزال نعيش في حساسيات، نعيش في مواضيع تخص القوميات، فكان هو التنافس بين المرشحين، وبالتالي نتيجة التحالفات استطاع سرقون أن يحصل على مقاعد أكثر ليكون هو ممثلنا في كركوك.
المقاعد الـ 23 هي 7 مقاعد في مجلس محافظة.
نعم.
من هم الباقون الذين صوتوا لسرقون لازار في تصوركم؟
أنا لا أعلم ماذا تم الصوت بشكل الاختراع السري، يعني لا أقدر يعني أحكم، لكن يبدأ أنه هناك يعني أصبح يعني تحالف الكتلة الكردية مع الكتلة العشرية ليخرج بهذه النتيجة.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ومن كركوك إلى أربيل، حيث عقد برنامج الحكم المحلي الذي تشرف عليه وكالة التنمية الدولية الأمريكية 6 ندوات، اختتمها اليوم السبت بعقد مؤتمر لمناقشة مشروع بناء استراتيجية لتطوير اقتصاد أربيل. ولتسليط مزيد من الضوء على الموضوع، التقى مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري مستشار برنامج الحكم المحلي، ووافانا بالرسالة الصوتية التالية.
بعد أن عقد برنامج الحكم المحلي التي تشرف عليه وكالة التنمية الدولية الأمريكية 6 ندوات، واختتم هذه الندوات اليوم في أربيل بعقد مؤتمر موسع لمناقشة مشروع بناء استراتيجية تطوير اقتصاد أربيل. لتسليط الضوء على ما تم دراسته في هذا المؤتمر، التقت إذاعة العراق الحر أرنست ليوناردو مستشار برنامج الحكم المحلي في أربيل، الذي سألناه أولا عن الجهات المشاركة في هذا المؤتمر فأجاب قائلا:
During the process of inviting people to the public forums, we used a database of various NGOs, of private sector businesses that were interested in coming, including farmers and store owners and engineering firms.
في بداية عملية دعوة الناس للمشاركة في هذا المؤتمر، قمنا بدعوة الناس الذين يقومون بأعمال تجارية والذين يسمون بمجموعة أصحاب المصالح المشتركة، سواء كانت مجموعات فلاحية أو أصحاب البداكين ومحلات تجارية، ونهاية إلى مسؤولي الحكومات يقومون كردستان المشاركة في هذا المؤتمر. ولا لابد أن نضيف بأن قد قمنا بدعوة 4 مجامع إعلامية عاملة في هذه المنطقة، ولقد أجرينا لقاء تلفزيوني مباشر حول المشروع، وكما يتم دعوة الجهات الأخرى المهتمة بهذه القضية. هل تتوقعون أن تكون النتائج إيجابية، أو هل أنتم متفائلون بتنمية اقتصاد مدينة أربيل؟
Both questions, yes. I am optimistic about the future economy because in Kurdistan you have political stability. You have basic institutional stability.
للإجابة على كلا السؤالين أقول لك نعم، يعني متفائل بشأن هذا الأمر، لأنه في كردستان لديك الاستقرار السياسي، ولديك العمل المؤسساتي، وكما لديك قطاع خاص ينمو بصورة فعالة في المنطقة. وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرات والمقترحات التي تناولته البحث، أقول لك بصراحة متفائل بشأن تنفيذها، وكما قال السيادة رئيس الوزراء حكومة كردستان سيد نجم البارزاني في كلمة له معي هذا الصباح، بأنه يرى أهمية كبيرة في هذا التقرير المعد لاقتصاد أربيل، وكما أكد بأن مجلس الوزراء يعطي ويبدي اهتمام بالغ بهذا المشروع. هل تطرقتم خلال مؤتمركم هذا إلى مسألة مشاركة المرأة في تنمية اقتصاد مدينة أربيل؟
Yes, in addition to this conference, we hosted 3 workshops, each of 3 days, on the subject of how women could become business owners.
نعم، بالإضافة إلى هذا المؤتمر قمنا بضيافة أو بإشراف على 3 مؤتمرات تناول قضية المرأة، كل مؤتمر استغرق 3 أيام، وفي هذه المؤتمرات جميعها قمنا بشرح العوائق الثقافية التي تعيق مشاركة المرأة في الإقصاءات، هذا أولا. وثانيا قمنا بطرح المهارات أو الكفاءات التي ينبغي أن تزود بها المرأة في هذه المنطقة لكي تصبحنا أصحاب أعمال تجارية في المستقبل ويستطيعون إيجاد أسواق لتجارتهم وأعمالهم التجارية. نشكرك أرنست ليوناردو مستشار برنامج الحكم المحلي في أربيل على هذا اللقاء، وكذلك نقدم شكرنا للزميل لقمان عمر الذي تحمل عناء الترجمة في هذا اللقاء. عبد الحميد زبالي دعت العراق الحر أربيل.
ونبقى في أربيل وتقرير لمراسلنا هناك شمال رمضان عن الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق يوم أمس، ناقش فيه الموقف من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، فإلى التفاصيل.
أبدأ المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق البرلمان احترامه للإرادة الدولية المتجسدة في قرار مجلس الأمن الدولي الجديد الذي يحمل الرقم 1546 والخاص بالعراق، وجدد التزامه بالدعوة إلى الاتحاد الاختياري في العراق بين شعب كردستان وباقي مكونات الشعب العراقي، واحترام إرادة الشعب الكردي وحقه في ممارسة السلطة والمواطنة الكاملة غير المنقوصة. وأعرب المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق وممثلي عدد كبير من الأحزاب السياسية في كردستان العراق عصر الجمعة وخلال اجتماع غير رسمي عقد بمبنى المجلس الوطني في أربيل، أعربوا عن رضاهم وتفاؤلهم الحذر إذا ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي الجديد. برلمان كردستان العراق وبعد ترحيبه بالقرار الدولي الجديد وبحسب مسؤولين وأعضاء فيه سيركز خلال الفترة المقبلة نشاطاته من أجل السعي لتكريس الفيدرالية والتمهيد لإقرارها في الدستور الدائم، وكذلك سيعمل من أجل تطبيق الكثير من البنود والفقرات الواردة بقانون إدارة الدولة المؤقت على الأرض والتي تخص إقليم كردستان، ومنها إنهاء مشاكل المرحلين وإعادة ممتلكاتهم وأراضيهم إليهم، وكذلك العمل من أجل إلحاق المناطق ذات الأغلبية الكردية بإقليم كردستان العراق. وبهدف توضيح دوافع ترحيب برلمان كردستان العراق والأحزاب السياسية في المنطقة بقرار مجلس الأمن الدولي الجديد بعدما كان متوقعا أن يكون الموقف في اتجاه آخر، تحدث فرسد أحمد سكرتير برلمان كردستان العراق موضحا تلك الدوافع لإذاعة العراق الحر بقوله:
أنا من خلال مناقشات وتبادل الآراء بأن القيادة السياسية الكردية كانت قد خيرت الدول المشاركة في الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية بتثبيت ما يزيل القلق الذي يشعر به الكرد حول حقوقهم، فإما الإشارة إلى قانون إدارة الدولة العراقية في صلب القرار، أو الإشارة إلى أن نظام الحكم في العراق سيكون نظاما فدراليا ديمقراطيا برلمانيا تعدديا الآن خلال المرحلة الانتقالية وفي المستقبل. ولقد تبين بأن القرار المذكور في ديباجته قد أيد ضمنيا ما جاء في قانون إدارة الدولة، فيما إذا نظرنا إليه من زاويتين: الأول ترحابه بالتزام الحكومة العراقية بالعمل لإرساء النظام الفدرالي الديمقراطي البرلماني التعددي، هذا من ناحية، ومن زاوية أخرى ما تضمنه القرار المذكور من إشارات واضحة وركونه إلى مواضيع واردة في صلب قانون إدارة الدولة العراقية وملحق القانون الأخير وملحق القانون المذكور الذي صدر أخيرا حول مواعيد الانتخابات وكيفية إجرائها وكيفية تشكيل المجلس الوطني المؤقت وانعقاد المؤتمر الوطني والدور الذي ستلعبه الأمم المتحدة في الموضوع. لذلك إلى حد ما تبددت مشاعر القلق والإحباط الذي كان يشعر به المواطنون الكرد وأحزابه الوطنية، وتولدت عندهم إلى حد ما بعض القناعة ما أوردته الحكومة العراقية من التزام بالقانون المذكور وكذلك رئيس الجمهورية وتصريحات المسؤولين الأمريكيين وبالذات تصريح الرئيس بوش في المناسبات التي حضرها مع رئيس جمهورية إيطاليا والرئيس الفرنسي وكذلك مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية الذين أوضحوا بشفافية التزامهم بمضامين وحقوق الحقوق تركيبة الشعب العراقي الواردة في قانون إدارة الحكم.
انتهى تعليق سكرتير المجلس الوطني لإقليم كردستان العراق. على صعيد متصل، علمت إذاعة العراق الحر بأن المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني سيوفد ممثلا عنه إلى كردستان العراق خلال الأيام القليلة القادمة بهدف التوضيح للقادة الكرد موقف المرجعية من مطالب وحقوق الشعب الكردي وانعكاسات رفض المرجعية لذكر قانون إدارة الدولة المؤقت في قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول العراق وعلى موقفها من مطالب الكرد ومستقبل علاقات الكرد بالمرجعية الشيعية. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
حكمي ما يقدر يغيره لا عذاب ولا أسر انتظارك يا يا حبيبي أني راح أقضي العمر شوقي بي ما يقدر يغيره لا عذاب ولا أسر أني متعود متعود عليه روح أحس بيه نذير وانت تدري غير حبك غير حبك ما
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعينا الكرام ونبقى الآن مع مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري واستطلاع لرأي إعلاميين في مشهد لم يألف العراقيون وهم يرون أول رئيس لهم يلتقي رئيسا أمريكيا ويحضر مراسم جنازة الرئيس رونالد ريغان فإلى التفاصيل.
مشاهد وصور لقاءات رئيس الجمهورية غازي دياور التي تناولتها وسائل الإعلام مع الرئيس الأمريكي جورج بوش ورؤساء الدول في مؤتمر الدول الثمان وحضوره جنازة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان بدت جديدة وغير مألوفة على المشاهد العراقي وتقاطعت مع ما اعتاد عليه من خطاب إعلامي على مدى عقود، ولعلها المرة الأولى التي يظهر فيها رئيس الدولة العراقية مع رئيس الولايات المتحدة منذ تأسيس الجمهورية العراقية. استطعنا آراء بعض المهتمين. الإعلامي محمد الشبوط رئيس تحرير جريدة الصباح يجد في هذه الصورة حضورا عراقيا دوليا لم يعتد عليه.
يحمل برأي هذا المشهد حمولة رمزية، حيث عبر عن خروج العراق من عزلته التي استمرت أكثر من 3 عقود، وظهر الرئيس العراقي لأول مرة في محفل دولي لزيارة دولة عظمى، وكأنه يشير إلى أن العراق عاد إلى الحظيرة الدولية وإلى المجتمع الدولي وكسر عنه الطوق الذي فرضه عليه النظام الدكتاتوري السابق، وهو طوق أدى إلى عزلة العراق وقطيعته ليس فقط عن المجتمع العالمي وإنما حتى عن المجتمع العربي والإسلامي، وأصبح العراق في ذلك الوقت كالطير الذي يطير خارج السرب. أما الآن فالحمد لله عاد العراق إلى محيطه وعاد يطير مع الدول الأخرى ورؤساء الآخرين.
بدأ المشهد غريبا، وما تربى عليه وما سمعه واعتاد على سماعه أن هؤلاء أعداء وذاك معسكر الاستعماريين، كيف سيكون عنصر التوازن لدى المشاهد العراقي أو المتابع العراقي لصورة من هذا القبيل؟
أتوقع أن يشعر المواطن العراقي لأول مرة بالفخر وهو يرى رئيسه بالزي العربي التقليدي يدخل الولايات المتحدة ليؤكد حضور العراق الرمزي في هذه المحافل. لا بد أن العراقي الآن فخور بالتحولات التي شهدها العراق، هو فخور برئيسه وإن كان غير منتخب لكنه لا زال يشعر أن هذا الرئيس هو أحد مواطنيه الممتازين الذي استطاع أن يكون سفيرا لبلاده في المحافل الدولية.
أليست مفارقة أنه هذا أول رئيس للدولة العراقية يحضر إلى الولايات المتحدة ويكون واضح الحضور إعلاميا؟
هي المفارقة تكمن هنا، أن العراق بعد سقوط صدام تغيرت طبيعة علاقاته الدولية من بلد معزول يشعر بالعداء المتبادل بينه وبقية أفراد المجتمع الدولي إلى بلد يشعر بالأواصر التي تربطه بهذه الدول الأخرى، تلك الأواصر التي لابد أن تنعكس إيجابيا على مجمل مستقبل العراق السياسي والاقتصادي إن شاء الله.
هل تمهد هذا الظهور الإعلامي والسياسي إلى علاقات منفتحة أكثر على مستوى دول أخرى ربما كانت متشنجة العلاقة مع العراق؟
لا بد أن يكون العراق المستقبلي منفتحا في علاقاته الدولية، لأن الديمقراطيات في كل العالم لا تعرف معنى الانغلاق في هذه العلاقات وإنما هي منفتحة، لأن الديمقراطية تعني الانفتاح، تعني تدفق المعلومات، تعني حرية التجارة، وهذا كله يتطلب علاقات سياسية منفتحة بين العراق وبقية دول العالم.
أما الدكتور فؤاد حمخورشيد أستاذ الجغرافيا السياسية في جامعة بغداد فيعتبرها مرحلة جديدة للدور العراقي الدولي.
الحقيقة صحيح أن الشعب العراقي لم يألف مثل هذه المواقف، لأن تعودنا على الصور الدكتاتورية، صور الشمولية للحاكم، الحاكم الضرورة، الحاكم المطلق هو وبس. أما الآن الحقيقة كل المثقفين والمتنورين وأصحاب العقول السليمة والمتخصصين في علم السياسة والعلوم السياسية يرون في ذلك هو الموقف الصحيح والموقف الإيجابي، وهذا هو اللي يمثل واقع العراق وفي علاقاته ومكانته الدولية. مكانة العراق الدولية يجب أن تكون حاضرة في المجال الإقليمي وفي المجال الدولي بما في ذلك مجال علاقات الدول العظمى. إن حضور رئيس الجمهورية شيخ غازي الياور في اجتماع الدول الثمانية الكبرى هو دليل اعتراف هذه الدول الكبرى بأهمية العراق وبقيمة العراق وبالدور الذي يجب أن يلعبه العراق في الساحة الدولية وفي الساحة الشرق أوسطية.
عما تمثله صور ومشاهدات لقاءات الرئيس العراقي غازي الياور مع الرئيس الأمريكي ورؤساء الدول الكبرى من المنظور الإعلامي، كان هذا التقرير. نبيل الحيدري، بغداد.
مستمعي الأعزاء، ونبقى في بغداد مع تقرير عن وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية التي شرعت في إعادة هيكلة مديرياتها ومراكز البحث التابعة لها، وفي مقدمها مركز الرصد الفلكي وتكنولوجيا المعلومات ونظمها والحاسبات، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المتخصصة الأخرى. عن مشاريع الوزارة وخطوات إعادة الهيكلة والتنسيق التقى مراسلنا هناك عماد جاسم مستشار الوزارة الدكتور خليل الشكرجي والمشرف العام على الوزارة، الذي قال:
بدأت وزارة العلوم والتكنولوجيا بإعادة الهيكلية الجديدة بالتنظيمات المستحدثة والتي تحوي مجموعة مديريات ومراكز بحثية، أهمها مركز الرصد الفلكي وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات والحاسبات وغيرها من هذه التشكيلات. بدأت الآن بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للمساهمة في المشاركة العلمية المطلوبة في المشاريع المستحدثة. عن إعادة التهيئة والتنظيم الجديد للوزارة تحدث لإذاعتنا الدكتور خليل الشكرتي مستشار وزارة العلوم والتكنولوجيا والمشرف العام.
في الفترة الماضية حدث تحضير لكافة هياكل الوزارة الجديدة، وكما تعرفون لم توجد مثل هذه الوزارة في السابق، وإنما هي تجميعة من عدة مؤسسات وشركات ومنظمات الطاقة الذرية وعدد من شركات التصنيع العسكري التي تتمحور حول البحوث والتطوير لما فيه خدمة اقتصاد البلد خصوصا في هذه المرحلة. الوزارة تضم عدة مديريات عامة وتشكيلاتها من أقسام ومراكز تعني بعدة أمور رئيسية، منها الأمور الهندسية، منها تكنولوجيا المياه من تحلية وتصفية وتنقية إلى آخره، وكذلك في علوم المواد وعلوم الفيزياء وعلوم الفلك وتكنولوجيا الفضاء، كما تضم كوادر إسنادية هندسية وفنية تقوم بأعمال الإنشاء وإعادة البناء في المواقع المتضررة نتيجة للفترة التي تلت 9-4.
دكتور، الوزارة في نيتها إقامة مجموعة مشاريع ضخمة في الخطة الجديدة، ما هي أهم المشاريع التي ستقوم بها الوزارة؟
للوزارة عدة أهداف، منها تجميع العلماء والمهندسين في مجالات البحث والتطوير، وهذا يعني على سبيل المثال في تكنولوجيا المياه إدخال التكنولوجيات الحديثة لهذا الغرض والبحث والتطوير أيضا في مجالها، ثم تعميم مثل هذه التجارب أو النماذج التي تصنع أو حتى آرائها واستشارتها على الدوائر المعنية لتعميم أنواع معينة من الأجهزة والمعدات. وكما تعلمون هناك عدة مناهج للتحلية وطرق وتتعلق أيضا بكفاءتها وكلفها، ولذلك في النية أيضا تعميم الوحدات الصغيرة منها لرفد الريف العراقي البعيد عن الوحدات المركزية الضخمة للتحلية والتصفية بوحدات صغيرة تقوم بهذا الشيء في القرى والأرياف لتمنع عن البشر، عن السكان والمواطنين التأثيرات الضارة للأملاح الموجودة في المياه وتلوثها بالبكتيريا، وأيضا ستفيد حتى في الري، لأن كما تعلمون ملوحة التربة تزيد كلما اتجهنا جنوبا بتأثير الرواسب التي تجرف نحو الخليج، وهي مشكلة دائمية، بالإضافة إلى الري السيحي المتبع لحد الآن، وهذا يعني أنه إدخال أيضا كل التقنيات الرش السطحي للتقليل من هدر المياه، وهي مصدر ثمين أصبح يوما.
كان هذا الدكتور خليل الشكرتي مستشار وزارة العلوم والتكنولوجيا والمشرف العام على إعادة تهيئة وإعادة هيكلية الوزارة الجديدة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، كانت تقارير صحفية أشارت إلى وجود تلوث إشعاعي نتيجة لتخزين كميات من الحديد الخرد المستورد من العراق في المنطقة الحرة بالأردن. الأمين العام لوزارة البيئة الأردنية الدكتور يوسف الشريطي أكد خلو المواد الخردة المستوردة من العراق من أي مواد مشعة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في الأردن حازم بيضين.
أكد الدكتور يوسف الشريطي أمين عام وزارة البيئة وبشكل قاطع لا يرقى إليه الشك حسب تعبيره، خلو مواد الخردة والسكراب المستوردة من العراق والموجودة في المنطقة الحرة من أي إشعاعات نووية، وشدد أن وزارة البيئة لن تتوانى عن الكشف عن أي حالة إخلال بالتوازن البيئي بغض النظر عن مصدرها. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى وجود تلوث إشعاعي ناجم عن تخزين كميات من الحديد الخردة المستورد من العراق، دفعت وزارة البيئة لإعادة فحص هذه المواد مخبرياً بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية وهيئة الطاقة النووية. وشدد الشريقي أن وزارته تنبهت للأخطار المحتملة من استيراد الخردة من العراق خشية تلوثها بمواد إشعاعية، وقد ألزمت جميع الراغبين باستيرادها بتقديم شهادات تثبت خلوها من المواد الإشعاعية والخطرة، سواء كانت هذه المواد مستوردة لغايات الاستقرار النهائي في الأردن أو أنها تتخذه سبيلا للعبور إلى أراض أخرى. وقال أن الوزارة لن تكتفي بإعادة الخردة الملوثة بالإشعاع إلى مصدرها، وإنما ستحيل مستورديها إلى القضاء بتهمة تهديد الحياة واستمرارها وديمومتها للخطر. وكشف أمين عام وزارة البيئة أن قرارا اتخذ بحظر استيراد الخردة من العراق لقناعة الوزارة بعدم وجود مختبرات مؤهلة في الوقت الحالي قادرة على منح شهادات بسلامة وضع هذه المستوردات وخلوها من المواد الخطرة. وقال أن هناك دراسة الآن عن الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذا القرار، والعمل جار مع جميع الأطراف لتنفيذه وجعله واقعا معاشا حسب تعبيره. غير أن تصريحات أمين عام وزارة البيئة لا تبدو مقنعة لسكان المنطقة المجاورة لموقع تجميع الخردة العراقية، فقد أشار هؤلاء إلى انبعاث روائح كريهة، وقالوا إن بعض المواطنين أصيبوا بأمراض، وقالوا إنهم بصدد تصعيد احتجاجهم بعد إصابة العديد منهم بأمراض حساسية التنفس، وبعد انفجار كبسولات حربية في هذه الخردة أدى لإصابة 5 من العمال الوافدين. وكان مقررا أن يعتصم هؤلاء اليوم على الطريق المؤدية إلى موقع تجميع الخردة العراقية، إلا أن الاعتصام تأجل إلى وقت لاحق دون إبداء أسباب التأجيل. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ما نامت الليل ما نامت الليل ما نامت الليل ما نامت الليل عيني بغيابك سارة وظنون غيم مسافر عيني بغيابك
أعزائنا المستمعين، حان الآن موعدنا وإياكم مع برنامج العراق في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
سيداتي وسادتي، أصدر مجلس العلاقات الخارجية تحليلا بعنوان محاكمة صدام حسين، تناول فيه مختلف جوانب هذا الموضوع وذلك من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات التي أخذت تشغل أذهان الناس ووسائل الإعلام منذ القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. ونقدم إليكم فيما يلي أهم ما تناوله التحليل، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في دور الفكر والنشر.
يشير التحليل في إجابته على سؤال حول الخطط الموضوعة لمحاكمة صدام، يشير إلى تأكيد الرئيس الأمريكي جورج بوش على أن الولايات المتحدة ستعمل مع العراقيين من أجل التوصل إلى سبيل لمحاكمته سيجتاز أي تمحيص دولي بنجاح. كما ينسب التحليل إلى مسؤولين أمريكيين كبار توقعهم بأن المحاكمة المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية ستتم أمام المحكمة العراقية الخاصة التي أسستها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر في 10 من كانون الأول الجاري، غير أن بعض منتقدي السلطة يحبذون مثول صدام حسين أمام محكمة دولية. ويمضي التحليل في الإجابة على تساؤل آخر، هل ستكون هناك مشاركة دولية في المحاكمة؟
نعم، ففي الوقت الذي سيكون فيه الدور الرئيسي من نصيب العراقيين، إلا أن ضوابط تأسيس المحكمة تتميز بالمرونة الكافية لجعل المحاكمة دولية بأي درجة نرتئيها، وذلك بالاستناد إلى أستاذة القانون الدولي بكلية الدراسات الدولية المتقدمة التابعة إلى جامعة جونز هوبكنز السيدة روث ويدجوود، التي تفضل المحكمة العراقية، وتؤكد على ضرورة اختيار جميع القضاة وقضاة التحقيق وهيئة الادعاء العام من العراقيين. أما القضاة والمحامون من خارج العراق فسوف يحضرون كمراقبين ومستشارين لمساعدة القضاة فيما يتعلق بالقانون الدولي، ويمكن للمحامين من غير العراقيين أن يمثلوا صدام حسين وغيره من المتهمين، ولكن محاميهم الرئيسيين لا بد من كونهم من العراقيين. أما اختيار القضاة فسوف يتولاه مجلس الحكم العراقي، إلا أن الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في هذه العملية لكون المجلس لا يتمتع بسلطة مستقلة عن سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. ويوضح التحليل بأن الأمريكيين يمكنهم استخدام سلطتهم في جعل العراقيين يعينون القانونيين الدوليين كمستشارين، كما سيمنعون أي عضو سابق في حزب البعث من العمل ضمن هيئة المحكمة.
هل ستضمن هذه العملية بقيادة العراقيين محاكمة عادلة؟ وما هي البدائل؟
النقاش دائر حول هذا الموضوع، إذ يؤكد المسؤولون الأمريكيون على قدرة العراقيين في جعل المحاكمة عادلة، كما أكد الرئيس بوش بأن العراقيين قادرون على إجراء المحاكمة بأنفسهم. ويشدد العديد من المختصين الدوليين بأن المحكمة الجديدة تتماشى مع معايير العدالة الدولية، غير أن بعض جماعات حقوق الإنسان تشدد بأن المحكمة مبتلاة بالشوائب، وبأن العراقيين يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لإدارة مثل هذه المحكمة. ويشير عدد من المنتقدين إلى ضرورة جعل محاكمة صدام حسين تتم على غرار ما قامت به المحكمة التي رعتها الولايات المتحدة في دولة سيراليون في أعقاب حربها الأهلية، مؤكدين بأن العراق لا خبرة لديه في محاكمات تستمر أكثر من 4 أيام. على حد تعبير المدير التنفيذي لمنظمة Human Rights Watch كينيث روث، الذي أضاف أن لابد من استخدام الخبرة الدولية في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية، وذلك من أجل ضمان محاكمة عادلة وفعالة. ومن أجل الاطلاع على وجهة نظر عراقية حول الموضوع، اتصلنا بالخبير العراقي في مجال حقوق الإنسان الدكتور صاحب الحكيم، وسألناه إن كان يتوقع من المحكمة العراقية أن توفر لصدام حسين وأعوانه محاكمة عادلة، فأجابنا قائلا:
نعم، يمكن الاستعانة بالخبراء الأجانب لتقديم المجرم صدام للمحاكمة، ولكن باعتباره عراقيا وارتكب جرائم بحق العراقيين وكذلك ارتكب جرائم بحق جيرانه من العراق، فيجب أن يقدم إلى المحكمة في داخل العراق ومن قبل حكام عراقيين، وأعتقد أن القضاء العراقي قضاء سليم متكامل، هناك حكام أكفاء يمكن أن يقاضوا الرئيس العراقي المخلوع، وهناك في داخل العراق كثير بل كثير جدا من الشهود والوثائق والقضايا التي يمكن تقديمها إلى هذه المحكمة. أما مسألة إثارة الخبراء الأجانب لا مانع من ذلك، كما يحدث مثلا في مستشفيات عديدة، يمكن لتلك المستشفيات أن تستعين بالاختصاصيين الذين يمكن أن يقدموا خبرتهم للأطباء العراقيين في معالجة المرضى. هذا يمكن أن يحدث في محكمة عراقية، وهذه المحكمة إذا كانت هناك ويجب أن تكون علنية وشفافة وتسمح بحضور ممثلي المنظمات الدولية المختلفة وبما فيها منظمة Human Rights Watch، مراقبة حقوق الإنسان والعفو الدولية ولجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سواء كانت في جنيف أو نيويورك، وبذلك نستطيع أن نثبت أننا نحن العراقيون قادرون على إدارة شؤوننا، وكذلك نستطيع أن نقتص من الذي ارتكب جرائم بحق شعبنا في الداخل. والمسألة بسيطة وليست معقدة ولا تحتاج إلى هذا الزخم الإعلامي. صدام جرائمه واضحة وكثيرة وضحاياه كثيرون، وهناك وثائق نحن نملكها عديدة وقعها صدام نفسه تأمر بارتكاب جرائم قتل عديدة بحق مواطنين واعتقالهم وتهجيرهم.
ما الذي يريده الشعب العراقي؟ وما هي الحجج المعادية للمحكمة العراقية؟ يبدو أن هناك رغبة عامة مؤيدة للمحكمة العراقية، وتشير مقابلات أجريت مع 35 قاض عراقي و150 محام عراقي إلى إجماع عام بين رجال القانون العراقيين لصالح محاكمة صدام حسين أمام محكمة عراقية. أما القول إن العراقيين يفتقرون إلى الخبرة الكافية لإجراء هذه المحاكمة فهي مقولة تتسم بالغطرسة، وليس هناك ما يعززها من الحقائق. أما عن الحجج المستخدمة ضد فكرة المحكمة العراقية، فيعرب عدد من المحامين الدوليين عن قلقهم من أن المحكمة ستفتقر إلى الشرعية لكونها منشأة من قبل هيئة عراقية قامت الولايات المتحدة باختيار أعضائها. كما تعارض بعض الحكومات الأجنبية وعدد من المحامين الدوليين إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قدرة المحكمة على القضاء بعقوبة الإعدام، فهي عقوبة ممنوعة في معظم الدول الأوروبية ولا يجوز فرضها من قبل المحاكم التي ترعاها الأمم المتحدة.
هل سيخضع صدام حسين إلى أكثر من محاكمة؟ وما هي التهم المحددة التي قد تعرض أمام المحكمة؟
نعم، من الممكن أن يواجه صدام أكثر من محاكمة، فتماما كما هو الحال في الولايات المتحدة، حيث يمكن محاكمة مجرم لجرائم مختلفة ارتكبت في مناطق مختلفة من البلاد، قد يواجه صدام حسين محاكمات إضافية في دول أخرى تتهمه بجرائم حرب بحق شعوبها. ولكن وبالنظر إلى إمكانية قرار المحكمة العراقية بإنزال عقوبة الإعدام، ستبقى هذه المحاكمات الإضافية أمرا نظريا. أما الجرائم التي قد تعرض على المحكمة فتتمثل في 4 أنواع، وهي جريمة الإبادة والجرائم بحق الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات خاصة بالقانون العراقي، ومن بينها السعي إلى التأثير على القضاة وتبديد الأموال العامة والتهديد باستخدام القوات المسلحة العراقية أو استخدامها بالفعل ضد دولة عربية، وهي تعتبر جريمة في العراق منذ عام 1958. وحول احتمال قيام دول أخرى بمقاضاة الرئيس العراقي المخلوع، يعتبر الدكتور صاحب الحكيم:
هناك أعتقد هناك تهمتان رئيسيتان، التهمة بحق القانون الدولي وهو احتلال إيران واحتلال الكويت، هذا فيما يخص الدول التي انتهك حقها، وكذلك بعض الدول الأخرى التي ضربها بالصواريخ كقطر وغيرها خلال احتلاله الكويت. هذا هو فيما يخص القانون الدولي، وكما قلت يمكن الاستعانة بخبراء دوليين والرجوع إلى القانون الدولي لنرى مقدار انتهاكه لهذا القانون الذي ذكر. أما فيما يخص الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها في داخل العراق، وهي مثلا جرائم إبادة الجنس البشري واستعمال الأسلحة الكيماوية والقتل الفردي والجماعي والاعتقالات العشوائية والفقدان القسري، فهذه يمكن الرجوع بها إلى القانون العراقي أو أي مواد أخرى، والقضية واضحة كما قلت، وهناك اعتراف من صدام نفسه: أنا أملك شريطا قدمته إلى الأمم المتحدة قبل أكثر من 2 أو 15 عاما بصوت صدام يقول نعم نحن نحكم على المعارضة العراقية الذي يتهمها بعميلة، نحكم عليهم بالإعدام. ولذلك فإن المسألة كما قلت ليست بذلك التعقيد، وهي بسيطة، والاعتراف سيد الأدلة كما يقال، وهو اعترف بأنه يحكم عليهم بالإعدام، وهناك وثائق وقعها صدام نفسه بتوقيعه المتكرر الذي نشرت كثير من تلك الأوامر في مجلة الوقائع العراقية الذي يصادر فيها حق الإنسان في الحياة وفي امتلاك ممتلكاته داخل العراق. وأعتقد أننا قادرون على إقامة تلك المحكمة، ولا بأس أن تحضرها كما قلت ممثلو تلك المنظمات، ليروا أن تلك المحكمة تسير وفق المعايير الدولية، وإذا حدث هناك أي خطأ أو انحراف في سير تلك المحكمة ممكن لهؤلاء الخبراء والممثلون والصحفيون والمهتمون بالشأن العالمي القانوني إبداء مشورتهم ونصح الحكام، إن حدث ذلك، لإعادة سير المحكمة إلى سيرها الطبيعي والاهتداء بالقانون الدولي والخبرات الدولية في تسيير تلك المحاكمة.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر. في دور الفكر والنشر